محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم. المعروف في العلم قبل صدر المتألهين رحمه الله تعالى أنه من سنخ الكيفيات النفسانية، فله ماهية تندرج تحت مقولة الكيف، لذلك وقع الإشكال بينهم في توجيه القول بالوجود الذهني، حيث أن الوجود الذهني علم، والمفروض أن المعلوم يحضر بنفس ماهيته لئلا تلزم السفسطة، فلو كان المعلوم ماهية الجوهر لزم دخول ماهية الجوهر تحت مقولة الكيف، أم كيف تحت الكل تحت الكيف كل قد وقع. على كل حال، السيد ينبه على أن المقصود بكون العلم من ماهية الكيف العلم الحصولي، وأما العلم الحضوري فهو نفس حضور المعلوم لدى العالم، وحيث أن الحضور عين الوجود والوجود ليس من سنخ الماهية، فلا معنى لكون العلم الحضوري مندرجا تحت مقولة الكيف، بخلاف العلم الحصولي فإنه حصول ماهية الشيء وصورته في الذهن، وهذا الحصول باعتبار قيامه بالذهن قيام العرض بالموضوع ينطبق عليه حد الكيف. والعلم الحصولي كما سيأتي إن شاء الله تعالى إنما يتحقق في ذوات الأنفس، وأما الجواهر المجردة ذاتا وفعلا فلا معنى للعلم الحصولي فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. سيذكر السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى في مرحلة العقل والعاقل والمعقول أن العلم الحصولي ما هو إلا اعتبار يضطر إليه العقل، وإلا فالواقع كل علم فهو حضوري. وقد ذكر العلامة الحلي رحمه الله تعالى توجيها لكون العلم الحصولي حضوريا، وذلك باعتبار أن الصورة الذهنية وإن كانت متحدة مع الخارج في الماهية إلا أنها بنفسها موجودة عند الذهن، فتكون هذه الصور الذهنية معلومة بالعلم الحضوري، الخارج معلوم بالعلم الحصولي، وأما الصور الذهنية نفسها فهي معلومة بالعلم الحضوري. وهذا المقدار من التوجيه وأن كان السيد العلامة رحمه الله تعالى لا يكتفي به ويعمق هذا الوجه بشكل بديع، ولكنه يكفي لما ذكرها هنا أن العلم الحصولي إنما يحصل في ذوات الأنفس، باعتبار أن ملاك ومناط العلم في الجواهر المجردة حضور المعلوم لدى العالم ومناطه العلية، فالجواهر المجردة إنما تعرف أنفسها، تعلم أنفسها ومعاليلها، ومعلولها لا بد أن يكون موجودا بنفسه عندها. نعم، هي تعلم بما في ذهن معلولها باعتبار حضور ما معلولها ومعلوماته عندها، فهي بهذا اللحاظ عندها علم حصولي، عندها علم حصولي باعتبار أن معلولها عنده علم حصولي، أما هي فهي تعلم تلك المعلومات لأن تلك المعلومات من صنعها، باعتبار أن علة العلة علة. ومن الكيفيات النفسانية الخلق، ويراد بالخلق الهيئة النفسانية الراسخة التي تصدر عنها الأفعال بلا روية، كالشعر في الشاعر والخطابة في الخطيب والكرم في الكريم والبخل في البخيل، فإن هذه صفات نفسانية، أي أنها هيئات نفسانية تمنع البخيل من الإعطاء بلا روية، وتبعث الكاتب على الكتابة بلا روية، وتبعث الشاعر على الشعر بلا روية، فلا نجد الشاعر يتلكأ أو أن الخطيب يتلكأ إذا تمكنته، كلما اشتدت الملكة رسوخا في نفسه كان صدور الفعل منه أسرع وأسلف. وليس الخلق نفس الفعل بل هو مبدأ الفعل، باعتبار أن الفعل قد يكون من مقولة الوضع، قد يكون من مقولة الكيف، قد يكون من مقولة الجدة، قد يكون من مقولة أن ينفعل، قد يكون من مقولة أن يفعل. المقصود بالخلق هو ذلك المبدأ الذي يستند إليه الفعل، وليس الخلق أيضا القدرة على الفعل والترك، وذلك لأن القدرة نسبتها إلى الفعل كنسبتها إلى الترك. استواء نسبة الفعل والترك إلى الفاعل هذا هو عبارة عن القدرة، وأما الخلق فإنه ما يترجح به أحد الجانبين وهو الفعل أو الترك. نقول عن البخيل أنه بخيل لأنه ممسك، أي أنه لا يفعل لا يعطي. نقول عن الكريم أنه كريم لأنه يجود ويعطي. فإذا الكرم إنما هو الصفة الباعثة على الإعطاء، إذن لا نسبة لها إلى الترك، هي منسوب تنتسب فقط إلى الفعل. والخلق أي الملكات النفسانية لها أقسام كثيرة لا تكاد تحصى، باعتبار أن هذه النفسانيات، هذه الهيئات النفسانية تتعدد بتعدد موارد الأفعال التي تبعث عليها تلك الملكات. إلا أن العلماء اجتهدوا في إحصاء أصول الأخلاق، أي أصول الملكات التي تستند عليها الأفعال، ولما فحصوا وجدوا أن الأفعال كلها ترجع إلى ثلاثة قوى، باعتبار أن الفعل لا بد في صدوره من الفاعل إلى قوة تصحح صدور الفعل منه، وذلك لأن الفاعل لا يفعل أفعالا كثيرة بما هو واحد، فلا بد فيه من تعدد، ما فما يدعوه إلى الدافع غير ما يدعوه إلى الجاذب. إذن وفحصوا في علل هذه الأفعال فوجدوا أن هذه الأفعال ترجع إلى قوى ثلاثة. القوة الأولى القوى الغضبية، وهي تدعو إلى دفع الشر والألم والضار، والقوة الشهوية التي تدعو إلى جلب المنفعة واللذات وما يناسب النفس، والعقل الذي يدعو إلى الخير من جهة وينهى عن الشر من جهة أخرى. فقسموا الأخلاق إلى ما يناسب هذه الأقسام الثلاثة، فوجدوا أن للقوة الغضبية أخلاقا تناسبها، وللقوة الشهوية أخلاقا تناسبها، وللقوة العقلية أخلاقا تناسبها. ثم قسموا هذه الأخلاق إلى أوساط وأطراف، فإن لكل قوة اعتدال وهو الوسط، بأن تفعل الفعل الذي لا يعد إفراطا ولا تفريطا، فإن كلا الجانبين مذموم. فوجدوا أن اعتدال القوة الشهوية مثلا يسمى العفة، واعتدال القوة الغضبية يسمى شجاعة، واعتدال القوة العقلية يسمى حكمة، وأما ما عدا هذه الأوساط فهي أخلاق مذمومة، رذائل وما إلى ذلك. هذه طبعا النظرية في الأخلاق هي موروثة عن أرسطو وأتباعه، الذي كان يرى، وأفلاطون وأتباعه، الذي كان يرى أن الحسن في الأخلاق إنما هو من جهة الوساطة، أي التوسط في الأفعال هو الحسن والصحيح. وقد خاضوا في هذه المباحث خوضا كثيرا. إذا اعتدل الإنسان في القوى الثلاثة فقد حصل ملكة العدالة، وملكة العدالة هي عبارة عن استواء الإنسان في بالنسبة إلى الأفعال بحيث يكون في الوسط بين كل فعلين مذمومين، لا يفرط ولا يفرط. وهناك أمور تأتي إن شاء الله. ومن الكيفيات النفسانية على ما قيل العلم، والمراد به العلم الحصولي الذهني، من حيث قيامه بالنفس قيام العرض بموضوعه لصدق حد الكيف عليه، فإنه إذا لوحظ قائما وجد أنه يصدق عليه حد الكيف. وأما العلم الحضوري فهو حضور المعلوم